مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم البيان القرآني. ما زلنا في حديثنا عن موضوع التقديم والتأخير في القرآن الكريم. ما ينبغي أن ننتبه إليه هو أن التقديم والتأخير في القرآن الكريم باب واسع في القرآن وفي غير القرآن، فقد توجد مجموعة من الجمل المتعاطفة يقدم منها جملة على أخرى، قد يكون لدي مجموعة من الكلمات المتعاطفة يقدم كلمة منها على الأخرى، قد يكون مفردات الجملة الواحدة الفعل والفاعل والمفعول به والحال والتمييز مثلا يقدم بعضها على بعض في الجملة الواحدة. فباب التقديم والتأخير باب واسع جدا، سنأتي على تفاصيله في كل تفصيل من هذه في حينه إن شاء الله، ونحن الآن نبسط الباب إجمالي الظاهرة الجلية في القرآن الكريم. أرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي المتخصص في البيان القرآني. حياكم الله أستاذ محمد.
أهلا وحياكم
بارك الله. نحن ما زلنا نطرح مجموعة من الأمثلة المتنوعة التي تتجلى فيها ظاهرة التقديم والتأخير، بأن ذكرت هذه الآية في موضع وذكرت في موضع آخر قدم بعض أجزاء الجملة على بعض. الآن أمامي مثال الذي هو في سورة الأنبياء، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. في آية سورة نوح يقول الله عز وجل والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجة. ففي آية الأنبياء فجاجا سبلا، هنا سبلا فجاجة. ما سبب هذا التقديم والتأخير في الموضعين؟
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت، يعني التقديم والتأخير قضية بيانية رائعة جدا وثرية وغنية وجلية في القرآن الكريم، بحيث نصادفها في عدد من المواضع وفي جملة كبيرة من السور القرآنية، وتؤدي معاني رائعة.
نعم.
وقد نأتي إلى ذكر بعض منها في محلها. مثلا الآية التي تفضلت بها من سورة الأنبياء، وجعلنا في الواسية أن تميد بهم بكم وجعلنا فيها فجاجا سبلا.
نعم.
في تقديم لصفة فجاجا سبلا، أو للفظ فجاج على السبل.
نعم.
بينما في الآية الثانية والله
جعل لكم الأرض بساطا
لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
فجاجة.
نعم. سبلا فجاجة. نعم. سورة نوح. جيد. طبعا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، القرآن دقيق ومتناسق، هنا قال فجاجا سبلا وهنا قال سبلا فجاجا. هذا فقط من باب التفنن، هذا جواب لا يقنع ولا يفيد.
نعم.
في الحقيقة إذا تأملنا سياق الآية في سورة الأنبياء، الآية نفسها والله وجعلنا في الأرض رواسية، كلمة أول نأتي إلى الشرح اللغوي.
نعم.
كلمة فجاج، ما معنى فجاج؟ جمع فج. وإذا ذهبنا إلى القواميس اللغوية نجد أن فج هو الطريق بين جبلين.
جميل.
الفج هو الطريق بين جبلين.
جميل.
حتى في القرآن يأتينا من كل فج
عميق.
عميق، مش بعيد، عميق. يعني الفج الكرة
عمقه بالنسبة إلى الجبال التي تحيط.
نعم، بالنسبة للجبال التي تحيط بالإنسان. جميل. فهو يأتي من فج مش بعيد، عميق، فيه إشارة حتى إلى كروية الأرض. نعم. الفج هو الطريق بين جبلين، والآية تقول ذكرني بها.
وجعلنا في الأرض رواسي.
الرواسي ما هي؟ هي الجبال.
الجبال
الراسيات، ما لا يقول عنها راسيات وما لا يقول عنها رواسي. جميل. رواسي أن تميد بهم حتى لا تميد الأرض بأهلها.
نعم.
وجعلنا فيها فجاجا سبلا، ولا سبلا فجاجا؟
فجاجا.
فجاجا أيهما أقرب لمعنى الرواسي؟ هو الفجاج.
أيهما يقابل الجبال،
يقابل الجبال
أو يناسب
وأنسب
الجبال.
أنسب للسياق.
هو إذا وجدت الجبال فلا بد من وجود الفجاج.
الفجاج بارك الله فيك.
جميل.
كأن بلغة أخرى كأن كلمة الجبال والرواسي تستدعي الفجاج،
تستلزم
تستلزم أن تذكر هذه الكلمة بجانبها.
صحيح.
ثم سبلا. واضح؟
نعم.
بينما في سورة نوح الكلام غير، والله جعل لكم الأرض بساطا مبسوطة ممهدة مذللة لتسلكوا منها سبلا فجاجا. السبل هو الطريق
الذي نسير فيه،
نسير فيه، قد يكون بين وهاد وسهول والسبيل،
وقد يكون طريقة مبسطة
مبسطة. واضح؟
نعم.
فهنا جعل لكم الأرض بساطا ممهدة لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فأولى بالتعبير أن تقدم كلمة سبل لأنها تتناسب مع بساطا. انظر إلى التناسق العجيب في توظيف الكلمات واستعمالها ورصفها. أنا أقول رصف الكلمات اللي هي عند العلامة الجليل عبد القاهر الجوجري نظرية النظم.
النظم
يعني كيف يتوالى الكلام ويحدث معنى جديدا،
توخي معاني النحو وترتيب تأليف الكلام،
ترتيبه في ذهن المتكلم وعندما يتبادر أو يتوالى على السامع.
جميل جميل. طيب الآية المشهورة اللي يكثر فيها أيضا الكلام، ولا تقتلوا أولادكم،
نعم،
من إملاق في سورة الأعراف، في عفوا سورة الأنعام، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم.
جميل جدا، رائع.
في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم
وإياكم. بارك الله فيك.
يعني هنا عندي الإشكال بالتقديم والتأخير، وأيضا في استبدال بعض الألفاظ
من إملاق وخشية إملاق.
أي هذه واحدة. أما بالنسبة للتقديم والتأخير نرزقكم وإياهم.
جميل.
ثم يعني قدم الآباء على الأبناء أو قدم الأبناء على نرزقهم وإياكم.
جميل جدا.
نعم.
هذه في الحقيقة أنا سئلت عن هذا مرارا في بعض المحاضرات في جهات أخرى، ومما يلفت القارئ البسيط حتى العادي يرى نرزقكم وإياهم، نرزقهم وإياكم،
وتشغل كثيرا المشتغلين بحفظ القرآن. جميل. يعني يعانون من المتشابهات.
نعم. لكن الذي يعرف المعنى لا يخطئ فيه أبدا. مثلا هم ولا نأخذ سياق سورة الأنعام.
جميل.
الآية موجهة للمؤمنين المسلمين في الوصايا، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذه كلمة من إملاق كأنه يقول لا تقتلوا أولادكم من إملاق واقع.
صحيح. الإملاق
موجود. موجود.
نعم.
ولما يكون الإملاق موجودا، والإملاق هو شدة الفقر والخصاصة والمسغبة.
صحيح.
جميل. لا تقتلوا أولادكم من إملاق واقع موجود، أراد أن يطمئنهم، فهم فقراء، هم بحاجة إلى أكل وشراب وإلى طعام، نحن نرزقكم أيها المخاطبون وإياهم، فلا تقتلوهم يعني وأنتم في الفقر وتخافون أن لا تأكلوا وأن لا تشربوا وأن يضيق عليكم الرزق.
يعني الخوف قبل أن يأتي، قبل أن يعني يأتي الأبناء.
نعم.
الأولاد
الفقر موجود.
الفقر موجود والخوف على من الفقر موجود. فنحن نرزقكم.
طمأنة المخاطب أولا.
جميل.
ثم طمأنة مال الذي سوف يأتي وإياهم،
لأن الذي سيأتي يستلزم مزيدا من الرزق حتى
ورزقه يأتي معه بإذن الله سبحانه وتعالى.
إذن الإملاق موجود من إملاق
من
نحن نرزقكم وإياهم.
جميل. العلماء يقولون يعني الآية تخاطب الناس جميعا وخصوصا الفقر واقع.
جميل.
بينما آية سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق حذرا من إملاق متوقع،
الإملاق غير موجود،
لأن الإملاق والفقر غير موجود. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وفقر متوقع. هنا قال نحن نرزقهم وإياكم، الذين سوف يأتون، الذرية التي سوف يرزقك الله بها سيأتي برزقها قبل أن تأتي حتى. فهنا طمأنة المتكلم أو المخاطب عفوا الغني. هنا المخاطبون في سورة الإسراء أغنياء، أو إن صح التعبير هم موصلون،
لكن كأن فقرهم بين عيونهم،
يعني هم يخافون الفقر،
يخافون الفقراء.
أنا أقول لك، أنا حتى قلت هم أغنياء، لماذا؟ لأن ورد في السياق نفسه ولا تبذر تبذيرا، من الذي يخاطب بالتبذير ولا تبذر؟ الفقير من الغني، هم ميسوروا الحال، هم في حالة جيدة، ولكنهم يخشون الفقر. فالقرآن الكريم قال، أو الأسلوب القرآني قال، لا تقتلوا أولادكم خشية فقر متوقع لم يأتي بعد، فإن الذرية التي سوف تأتي سيأتي رزقها معها، فطمأنهم بأن الذين يأتون نحن نرزقهم أولا وإياكم. فهذا هو المعنى الذي أدى إلى.
في نفس هذا السياق القرآني يقول الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والذي لديه الخياران لا شك أنه غني، بإمكانه أن يبخل وبإمكانه أن
في يده شيء من المال،
في يده شيء من المال. طب دكتور، في أحيانا مسألة التقديم والتأخير مو دائما يعني ينبغي أن نقارن بين آيتين. أحيانا يكون في آية واحدة نتعجب من تقديم لفظ على لفظ آخر، ونتساءل لماذا قدم هذا اللفظ على اللفظ الآخر، رغم أن ربما الترتيب الزمني يقتضي غير هذا الترتيب. على سبيل المثال في قوله تعالى: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. اليوم يأتي قبل الليلة ولا الليلة تأتي قبل
طبعا هنا اليوم؟ فلكيا نسأل الفلكيين. لكن في القرآن الكريم طبعا لذلك أسرار، هو دائما كما تفضلت في الآية نفسها نجد ألفاظا متعاقبة أحيانا، كما قلنا المرة الماضية: وعادا وثمود وقد تبين لكم. لماذا قدم عاد على ثمود؟ زمنيا، زمنيا
صحيح،
عاد مقدم على ثمود، وإلا كلاهما يعني كلا القبيلتين
هلكتا
وكذبتا الرسولين الكريمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، الترتيب الزمني موجود،
الترتيب الزمني
هنا ما تفضلت به. المهم أريد أن أقول للمشاهد الكريم: لكل تقديم وترتيب معنى متوخى.
لا شك،
جميل،
لا شك.
هنا ما تفضلت به على ما يبدو من السياق والله أعلم: سيروا فيها ليالي وأياما أمن. هذه الآية أين وردت؟ وردت في سورة سبأ.
صحيح.
وفي سورة سبأ عندما دعوا على أنفسهم، دعوا أنفسهم
لقد كان لسبأ في مسكن، قالوا ربنا باعد
بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم. انظر إلى الاستعارة الرائعة،
مزقناهم،
لم يقل فرقناهم في الأرض شذر مذر، مزقناهم في الأرض. وبعدين شو قال؟ ذكرني بالآية كاملة:
سيروا فيها
ليالي وأياما آمنين.
نعم.
وقال رب باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم، كل ممزق. لما دعوا على أنفسهم يعني الله سبحانه وتعالى عوض ذلك، أعطاهم يعني أعطاهم الأمان: سيروا في الأرض فيها ليالي وأياما آمنين. أنا أقول لك وأسألك وأسأل المشاهد الكريم: متى يكون الإنسان أحوج إلى الأمن وهو مسافر، ليلا أم نهارا؟
في الليل،
في الليل،
في الليل، المخاوف أكبر.
نعم. فنعمة الله في الأمن الذي كفله لهم وضمنه لهم في الليل تبدو أكثر منها في النهار،
لا شك.
فهنا قال: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فهنا يعني دعنا نقول بأن نعمة الأمن تتجلى وتبدو في تقديم الليل أكثر من النهار، وهنا قدمه. يعني الدلالة فيها تمكن، تمكن في الدلالة في كلمة الليل قبل النهار.
عندما تكون الآية فيها سرد للنعم،
نعم،
لا شك أن النعمة الجلية الواضحة الأكبر هي، نعم، التي ينبغي تقديمها.
يعني هذا، نعم، من سنن القرآن وعادته.
نعم.
سيروا،
نعم،
فيها ليالي وأياما. فقالوا ربنا، هم لم يشكروا تلك النعمة، قالوا بعد بين أسفلنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث.
نعم.
نعم. نعم. نعم.
طيب كر وترى الفلك مواخر فيه، والآية الأخرى: وترى الفلك فيه مواخر.
طبعا هذه مما
هذا التقديم الجر المجرور على متعلقه.
صحيح صحيح، هذه مما يلفت النظر أيضا.
نعم.
بارك الله فيك. وأنا صادفته وأنا أبحث في التقديم والتأخير في القرآن: وترى الفلك مواخر فيه. طبعا هذه وردت في سورة النحل.
في سورة النحل.
ما معنى مواخرة؟ أول نقول للمجال
تمخر يعني تشق عباب الماء
مثلا. نقول السفينة تمخر أو الفلك تمخر عباب الماء والأمواج بمعنى تشقها وتمشي وتعلو عليها.
نعم.
جميل جدا. وترى الفلك مواخر فيه في البحر ولتبقوا من فضله. ولا أين وردت الآية؟ وردت في سورة النحل.
نعم.
سورة النحل كما لا يخفى على الجميع عندما نقرأها تحدثت عن كثير من وسائط النقل، وسائط
والخيل
النقل
والبغال والحمير لتركبوها،
والحمير لتركبوها لترك وزينة ويخلق ما لا تعلمون. في هذا السياق، سياق تعداد نعم الله في وسائل النقل، كان الأولى وهو المنطقي وترى الفلك مواخر، الحديث عن السفن الماخرة وهي تمخر عباب الماء والبحار والمحيطات.
الحديث بدقة، الحديث عن السفن وليس حر الذي تسير في السفن، هذا هو المقصود؟
المقصود الحديث عن السفن وعن البحر، لكن تقديم الحديث عن السفن لتعلقها بالوسائط
بالنقل
وبالوسائط السابقة.
جميل.
وبدليل والخيل والبغال لتركبوها، في تحدث عن نعم، نعمة الركوب،
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر.
ويخلق ما لا تعلمون فيها إيه، ويخلق الطائرة ويخلق
الله أعلم. صحيح.
ما لا تعلمون، وسائل النقل كلها تحت ما لا تعلمون.
نعم.
جميل جدا. بينما الآية الأخرى التي قال جل جلاله فيها وترى الفلك فيه مواخر، فيه أين؟ أين؟ يعني في البحر.
نعم.
قدم الجار والمجرور دل على الظرفية في البحر. هنا في سورة فاطر،
في سورة فاطر
نجد حضورا للبحر. وما يستوي البحران،
صحيح،
هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح.
نعم.
أجاج. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونه. وترى الفلك فيه، هنا عندما تحدث عن البحرين.
أيوة.
وما يستوي البحران، البحر الحلو،
العناية بالبحر وليس بالفلك،
أو بالفلك بالدرجة الثانية، بس بالدرجة الأولى تحدث عن البحر والنعم التي نستفيد منها نحن كبشر من هذا البحر.
نعم.
وبعض منه حلو وبعض منه مالح، ونستخرج منه حلية والمرجان وكذا وكذا. هنا قال وترى الفلك فيه مواخر. فدائما أنا أريد أن أنبه طبعا المشاهد الكريم والقارئ المتدبر واللغوي الذي يتمحص ويتدبر القرآن الكريم.
نعم.
يعني ظاهرة التناسق عجيبة في القرآن، وأنا ألتمس منك يوما ما سنفصل حلقة للتناسق،
تناسب.
تناسق والتناسب، سواء بين الحروف، بين الألفاظ، في التقديم والتأخير،
بين الجمل،
بين الجمل، بين الصور، ظاهرة التناسق ظاهرة عجيبة تحدث بها كثيرون، لكنها تحتاج إلى مزيد من الشرح والكلام،
لا تنقضي عجائبه. طيب شيخنا، في قوله تعالى وجاء رجل.
نعم.
من أقصى المدينة يسعى.
جميل.
هذه في سورة القصص. أما في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل
يسعى.
يسعى كأنها يعني لها علاقة، ترى الفلك مواخر أو فيه مواخر.
جميل جدا. هو
من حيث العناية، أنا
في أقدم
اللي فيه عناية.
نعم. وفي بيان شيء ما.
نعم.
أولا نقر القاعدة التي هي مفادها أن ما جاء على الأصل لا يسأل عنه في الحقيقة. إحنا في الترتيب اللغوي قلنا الحلقة الماضية.
نعم.
الترتيب اللغوي في العربية يقتضي فعلا وفاعلا ومفعولا به وحالا وتمييزا، ترتيب المعهود.
هذا المعهود.
هذا الأصل.
هذا الأصل.
لما نقول جاء رجل من أقصى المدينة،
إذا حدث عدول أو انزياح عن هذا الأصل، هنا نأتي بالتعليل ونفصل.
هنا نفكر أكثر.
جميل.
لماذا حدث العدول؟ إذن آية سورة القصص هي واضحة.
نعم.
بما معنى جاءت بما يتناسب مع القياس اللغوي،
فعل جاء، فاعل رجل من أقصى المدينة متعلقة برجل.
نعم.
يعني يسعى حال الأمور.
جزاك الله خير.
تمام. هذا هو
آية ياسين، فيها عدول كما تفضلت، وهو عدول بالتقديم والتأخير. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. لماذا قدم هذا الجار والمجرور من أقصى؟ نقرأ قبلها نوعا ما، واضرب لهم مثلا
أصحاب القرية،
إذ جاء أهل مرسى القرية، مرة يعبر عنها بالقرية ومرة بالمدينة، وهذا سنقف عنده في باب الترادف.
نعم.
وجاء
من أقصى المدينة رجل،
لا قبلها نقصد وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون.
نعم.
أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. المهم دار حوار بين الرسل وأهل القرية، أهل القرية، صلب.
نعم.
القرية.
نعم.
للأسف أهل القرية الذين أرسل إليهم الرسل أو أهل المدينة الذين أرسل لم يستجيبوا وتلكأوا وجادلوا وتقاعسوا عن الإيمان.
نعم.
هنا السياق أرادوا أن يقتلوا ذلك النبي أو ذلك الرسول غير ذلك. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، كأن السياق القرآني، وهذا كلام الطاهر بن عاشور أنقله للأمانة العلمية، قرأت نعم. الآية فيه يقول كأن السياق وكأن البناء اللغوي يقول لنا يوجد في أهل الأطراف والضواحي ما لا يوجد في أهل المدن. يعني ليس شرط أن يؤمن أهل المدينة وأهل يعني المركز، إنما جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لم يمنعه
بعده
بارك الله فيك، وكونه بعيدا
أو كونه قرويا
أو بدويا أو كذا من أن ينتفع بدعوة المرسلين. واضح.
واللافت هنا للنظر شيخنا، وربما هذا استدعى أن يقال من أقصى المدينة، أن هؤلاء المرسلين
نعم.
أرسلوا إلى القرية.
هذا الذي جعلنا
نقول استغراب أن يأتي رجل من أقصى المدينة.
جميل جدا. هذا الذي جعلنا نقول بأن هناك عدولا. واضح السبب.
يعني ليس هو مخاطبا بالدعوة في قوله تعالى واذكر لهم أصحاب القرية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية،
فهو جاء
جاءها المرسلون.
يا سيدي نقول نعم. هو مخاطب بالتبعية
نعم.
ليس بالأصالة
نعم.
فجاء من أقصى، لم يمنعه كما تفضلت بعده عن المدينة من الحديث ومن مناصرة المرسلين. واحد. اثنين، الجار والمجرور الذي قدم يبين جده واجتهاده في الدعوة الإسلامية.
لا شك.
جاء من بعيد ليناصر الحق. تمام.
هذا في ثناء على
هذا الرجل
من أقصى المدينة.
من أقصى المدينة لم يمنعه البعد من أن يشارك الدعوة ويشارك نعم. المرسلين. وبعض العلماء في التفسير يقولون تريد الآية أن تبين مدى سعيه وجريه وحرصه على أولئك المرسلين، فقدم من أقصى المدينة حتى ينفع أهل تلك الدعوة،
حتى نرى حرص الداعية نعم. أو حرص مناصر الحق.
هذا هو معنى العدول، وقد تكون هناك معان أخرى نحن يعني لا تحضرنا الآن.
صحيح.
لكن
صحيح.
هذه هي المعنى الإجمالي يعني.
طيب، هذه آية فيها عدة تقديم وتأخير، فيها عدة مواطن. في قوله تعالى في آل عمران وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في سورة الأنفال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر. نحن هنا الشاهد عندنا من حيث التقديم والتأخير تطمئن قلوبكم به ولتطمئن به قلوبكم.
جزاك الله. وفيها نعم. أشياء أخرى.
وفيها أشياء أخرى ما شاء الله
جدا
كثيرة. يعني هذه الآية سنمر عليها في الحذف والذكر، وسنمر عليها في التقديم والتأخير، وبالتوكيد إن الله
نعم.
إن الله عزيز حكيم أو العزيز الحكيم.
نعم. هذه الآية الكريمة طبعا التي تفضلت بها من سورة آل عمران، لابد دائما أن نحدد السياق الذي وردت فيه الآية حتى نتمكن نعم. من إيجاد سبب ذلك العدول في التقديم أو التأخير.
نعم.
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، هذه من آل عمران.
نعم.
جيد. عندما نتأمل في سورة آل عمران، هي سورة فيها جزء كبير حوالي 80 آية نزلت تواسي المؤمنين المسلمين بعد خلينا نقول هزيمة غزوة أحد
نعم.
أو بعد المصيبة التي حلت بالمسلمين في غزوة أحد
نعم.
حتى إن أحد المفسرين قال لما انتهت المعركة في الميدان بدأها الله في القرآن. 80 آية نزلت تعلق على أحداث المعركة حتى يأخذ منها المسلمون الدرس،
العبرة والدرس.
فكانوا مجروحين، كانوا مكلومي القلوب، كانت جراحهم يعني جديدة
نعم.
فنزل القرآن يطمئنهم ويواسيهم. فقال الله تعالى وما جعله
الله إلا
الله بشرى. إلا بشرى لكم، حتى نرى إضافة وذكر لكم للمخاطبين ولتطمئن قلوبكم به، قلوبكم تطمئن بذلك النصر.
جميل.
النصر المؤزر الذي أمدهم الله به عن طريق الملائكة. واضح. فكانت قلوبهم مكلومة مجروحة بحاجة إلى من يعطف أو من يرحمها وإلى غير ذلك، فتقديم القلوب. بينما الآية الثانية كما تفضلت هي من سورة الأنفال
نعم.
وما جعله الله النصر وما جعله الله إلا بشرى بدون كلمة لكم ولتطمئن به به قلوبكم. بماذا؟ بالنصر المؤزر.
نعم.
الذي نصر الله به المؤمنين في غزوة بدر، وفعلا كان نصرا مؤزرا عجيبا. نعم. 314 جندي مسلم يتغلبون على أكثر من 1000.
نعم.
ولم يكونوا يملكون من السلاح شيئا إلا القليل النادر مع 70 فرسا. فهنا تمجيد لذلك النصر، نصر غزوة بدر.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به بالنصر المؤزر قلوبكم. فإذا نرى أن التقديم والتأخير يعني يتناسق مع السياق الذي جاء فيه.
يعني نحن في سورة الأنفال الحديث كان عن النصر الذي حدث في غزوة بدر.
نعم.
في سورة آل عمران كان الحديث عن مواساة المؤمنين
في غزوة أحد
بعد الانتصار الذي كان منهم في غزوة بدر.
أيوة بارك الله. سياق معركة أحد سياق جرح القلوب، سياق أثر على قلوب المسلمين، حتى قال يعني قال منهم من قال يعني قتل محمد وشج على يعني على قدميه، وأثرت يعني تلك السقطة في رباعيته صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم.
وقالوا كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وإلى غير ذلك.
نعم.
كان المسلمون متأثرين فنزلت الآية تواسيهم. فهنا كان
حديث المواساة.
نعم.
اقتضى أن نقدم
كلمة القلوب
على به.
به
قلوبكم بالنصر.
نعم.
والحديث عن النصر اقتضى أن نقدم به أي بالنصر على.
نعم.
قلوبكم.
وهذا ما يوحي به السياق وقاله جميع العلماء الذين ناقشوا هذه الآية بيانيا.
نعم نعم. طيب شيخنا إذا معي دقيقة واحدة.
نعم.
نأخذ فيها آية إنني لكم منه نذير
وبشير.
وبشير هذه في سورة هود.
جميل.
في بداياتها. والآية الثانية أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
ونذيرا.
المبشر على نذير، بشير على نذير، ولا نذير على بشير، أيهما يقدم؟
هو الأصل في القرآن دائما البشارة أول، دائما البشارة قبل الإنذار الأصل يعني.
نعم.
لكن هنا لها سبب. طبعا بداية سورة هود كما تفضلت تحدث الله سبحانه ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. المهم السياق يتحدث عن الكافرين ألا تعبدوا إلى الله إني لكم نذير منه نذير وبشير.
نعم.
الكافرون يقتضي الإنذار. وورد في سورة هود أيضا آية فيه إني لكم منه نذير مبين أيضا في سورة هود. فهنا قدم الإنذار لأن الحديث مع الكافرين بالدرجة الأولى.
نعم.
والكافرون هم بحاجة إلى إنذار ويعني تشديد وتوجيه للوعيد حتى يستقيموا.
نعم.
بينما الآية الثانية هي في سياق خطاب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو. نعم. الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
نعم.
إلى أن يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
يعني في هذه الآية الحديث عن
المؤمنين
عامة الناس فيهم المؤمنون وفيهم غير المؤمنين.
هو
في يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
بس ومبشرا. محمد صلى الله عليه وسلم
عليه
وظيفة صلى محمد صلى الله عليه وسلم الأولى هي البشارة.
نعم.
ثم.
نعم.
النذارة أن يكون مبشرا ثم أن يكون منذرا. وبما أن السياق سبقه الحديث عن المؤمنين فالمؤمنون يبشرون أولا بالنبي الذي يبشر ثم ينذرون. بينما سياق سورة هود.
نعم.
تتحدث عن العقوبات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على المكذبين بالرسل، وبالتالي اقتضى السياق أن يقدم لفظ نذير على بشير.
نعم. حتى أن بعدها ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخشوا من
أحلى قلت دقيقة.
نعم. صحيح.
لا يقتضي المقام.
صحيح. أن صحيح.
يعني أن نفسرها في داخل أو في سياقها.
ولا يمكن أن يعني موضوع التقديم والتأخير في مباحث أخرى سنطرحها متعلقة أيضا بالتقديم والتأخير إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا، والشكر موصول لكم مشاهدين الأعزاء على حسن متابعتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله مع موضوع من مواضيع البيان القرآني. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.